الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، صدق الله العلي العظيم. قد بينا في بحث سالف أن الظاهرة المهدوية كسائر الظواهر الدينية مبتلاة إما باستفهامات وإما باستنكارات، وقد تكون الاستفهامات والاستنكارات على صعيد المستوى السلوكي، وأخرى تكون على مستوى الصعيد الفكري. ولا بد من أن تخضع هذه الظاهرة إلى مناهج منضبطة بواسطتها يمكن أن نبرئ الساحل من الانحراف ومن الاستفهام ومن الانتكاسات، سواء كان ذلك الانتكاس انتكاسا فكريا أم كان ذلك الانتكاس انتكاسا سلوكيا. وسنشير في طيات البحث مناشئ كل من هذين الأمرين، من الانتكاسات الفكرية والانتكاسات السلوكية. ابتداء نحن أسسنا أصل وجعلناه أصلا فوقاني، وقلنا الأصل في مثل هذه الأمور هي أصالة الاحتياط، وليس المورد من موارد البراءة، وبينا الوجه في ذلك بعد وجود الجهال وبعد وجود المعاندين وبعد وجود المغرضين ولعبة الدين الذين يلعبون بالدين ونحو ذلك. كان من المناسب جدا أن نبين ميزانا على ضوئه ندفع مثل هذه السموم ونبرئ هذه الظاهرة الطاهرة، هذه الظاهرة النزيهة الذي هي أمل الأنبياء، نبرئها من كل موجبات الانحراف. وعلى ضوء هذا أسسنا هذه الموسوعة وهذه المجموعة من البحوث تحت عنوان ضبابية مفاهيم لظاهرة الإمام المهدي وكيف التغلب على هذه الضبابية. واستخلصنا في ما سبق أن المحاور الذي تجدي هي ثلاثة محاور. المحور الأول كان عبارة عن المحور تأسيس الأصل، وقلنا هذا أمر ضروري في غاية الضرورة، ولعل سر تحقق السقوط عند قواعد جماهيرية كبرى بسبب هذا الأمر، أي تعويلا على أصالة البراءة ليس على أساس أصالة الاشتغال وعلى أساس القاعدة الطوبائية. ورفضنا كل من هذين الأصلين، بل قلنا هذا لا يصلح أن يكون مبرئا للذمة، بل يتعين الأمر بمقتضى حكم العقل والسيرة العقلائية وما دلت عليه الآثار من لزوم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. وأكدنا أن قاعدة الاشتغال ينبغي أن تخضع في كل من مرحلة الحدود ومرحلة البقاء، بمعنى لا نرخص لأنفسنا الانفلات في مرتبة البقاء، بل أصالة الاشتغال تلاحقنا في بداية الاختيار وفي استمرارية الطريق، وفي أثناء الطريق أيضا كذلك. هذا بينا. ثم بينا مجموعة من أسباب ضبابية الظاهرة المهدوية، وأحاول أرجع عليها بعنوان بس أشير إليها بعناوينها ثم أصل إلى مقصدي الأساسي ولا ما انتهيت إليه في البحث الماضي. من الظواهر المخيفة كانت هي ظاهرة أزمة التطبيق، وبينا ما المقصود من أزمة التطبيق، ويعاني التاريخ ونعاني في حاضرنا وسيعاني المستقبل من ظاهرة أزمة التطبيق. وانتهينا إلى لزوم الانسداد التام في مرتبة عالم التطبيق، يعني الأصل الذي حكمناه هو أصالة الانسداد في عالم التطبيق، ولا يكون أمر التطبيق مغتفر. بل في ضمن مجموعة من الروايات يسأل الراوي الإمام أنه إذا ظهر الإمام المهدي هل لي من علائم حتى أعرفه؟ الإمام ينظر إلى الشمس ويقول أمر معرفة الإمام لأوضح من هذه الشمس. قضية الإمام المهدي إذن ليست قضية حينما تطرح في وقتها وتفعل في حينها عند الظهور، ليست قضية فيها شيء من الغموض، بل الأمر واضح وناصع. بالتالي الروايات هم تشير إلى أن جملة من الناس في الخطوات الأولى منهم قد يترددون بعض الشيء، لكن سرعان ما يلتفتوا ويلتحقوا. ونشير إن شاء الله في هذا اليوم إلى جملة من الروايات أن القواعد الشيعية، بالخصوص القواعد الشيعية الجماهيرية، تتجه بأعداد غير قابلة للإحصاء. بمجرد أن يظهر الإمام القواعد الشيعية تتجه بشكل غير متصور. ليش؟ لأنهم يطلبون الحق. في روايات عندنا بهذا المضمون وتؤكد أنه الشيعة كأنما هم أقرب الطوائف بالإيمان بقضية الإمام المهدي، وسأبين الوجه في ذلك ما هو. على خلاف ما يبث في الخارج من أن الشيعة أيضا يعيشون حالة الاضطراب، لا، الشيعة من حيث المجموع، لا شواذ الشيعة، من حيث المجموع كظاهرة شيعية هي ظاهرة متوجهة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا نبينه وفق الأدلة السابقة. أيضا من الأزمات الخطيرة كانت أزمة التوقيت، وقلنا أن أزمة التوقيت مضافا إلى فسادها النفسي لها من المفاسد الغيرية، لأن من أهم أسباب الإحباط ظاهرة التوقيت. وقلنا ظاهرة التوقيت لم تفعل في زماننا، بل أيضا قد ارتكبها الجهال من الأزمنة الغابرة. فليست ظاهرة التوقيت ظاهرة ابتليت بها مجتمعاتنا الفعلية، وإنما هي حالة مرضية يتلبس بها المجتمعات لأسباب في محلها تطرح. الأمر الثالث، الضبابية الثالثة، وأكدنا على هذه الضبابية، النظرة التجزئية لا النظرة الشمولية. فقلنا هناك نظرتان لدراسة أي ظاهرة من الظواهر. يعني أنا أقرب للأذهان، الطبيب حينما يأتي ويفحص المريضة إذا ركز على بعد من المشكلة، لاحظ عضو من أعضاء الإنسان تاركا الأعضاء الأخرى ولم ينظر بنظرة شمولية استيعابية كلية، لا محالة ستكون نظرته نظرة خاطئة. وأكدنا أن ظاهرة القرآن هم لا بد أن تكون على هذا المستوى. دراسة القرآن بدراسة تجزئية مآلها إلى السقوط، ومآلها إلى الوصول إلى نتائج غير مرضية. لذا في دائرة المنظومة لا يمكن الاكتفاء برواية واحدة وأطبل وأزمر بهذه الرواية تاركا الميراث الكبير، بل لا بد أن يفهم القرآن بعضه بجنب بعض. هذا الذي يسمى بنظرية تفسير القرآن بالقرآن. وهكذا لا بد أن تنظر الروايات لا بمعزل عن الروايات الأخرى، وإنما بجنب الروايات الأخرى. هذا خطر كبير. والآن احنا نرى كمؤشر هناك أحد أهم أسباب الانحراف، هذه المشكلة، مشكلة النظرة التجزئية، وأن لا يكون هناك نظرة شمولية. أرجو أن نلتفت إلى هذه النقطة. حينما أقول نظرة شمولية لا أعني النظرة الشمولية بالانكفاء على خصوص النص القرآني، أو على الانكفاء على النص الروائي، بل المراد ما هو أوسع من هذا بكثير، بما يعم في ذلك سيرة المتشرعة، بما يعم في ذلك الارتكازات العقلائية، بما يعم في ذلك الأحكام العقلية. ومن هنا قلنا أن الظاهرة المهدوية لا يمكن أن تنظر بعيدة وبمعزل عن العقل، حال كونها فكرة عالمية، حال كونها مشروع عالمي. المشروع العالمي يتحرك في أفق مقبول بالذوق العقلي والعقلائي، فضلا عن الذوق الروائي العام والقرآن. فإذا حينما أقول لا يمكن الانكفاء على الرواية بمعزل عن المستندات الأخرى، لا أعني بالمستندات الأخرى خصوص الروايات، وإنما النظرة الشمولية الوسيعة، النظرة الشمولية الوسيعة. ومما يؤكد على لزوم اتباع مثل هذا المنهج ما ورد في الروايات الكثيرة: ما من عام إلا وقد خص، ما من حديث إلا وله مفسر، نحن نفسر الحديث، الإمام يفسر كلام الإمام السابق، ونحو ذلك من المواضع التي تصلح أن تكون شاهدة على ذلك. أيضا من المؤشرات في ضبابية الظاهرة كانت الاستعانة بالمتشابه وترك المحكم، وقلنا لا نرتضي بمقتضى ما ورد من الآيات والذكر الحكيم من متابعة المتشابه. المتشابه قد ورد النهي عن اتباعه وعدم الإمكان للرجوع إليه، والنهي الوارد في امتناع المتشابه أعم من يكون نهيا في الرجوع إلى المتشابه السلوكي أو المتشابه الفكري. يعني هناك نفوس ميالة بطبع معوج وبطبع غير طبيعي، ميالة إلى ماذا؟ إلى الاتجاه نحو المتشابه، إما على مستوى البعد السلوكي وإما على مستوى البعد الفكري. هذا هم أيضا كان من الأمور الذي أشرنا إليه. من الأمور التي أكدنا عليها مرارا، وهو أن الظاهرة المهدوية لابد أن تعنى بدراسة لمفرداتها المهمة، وأن نحرر هذه الظاهرة عن القضايا الخارجية لها ومصاديقها، والانطلاق بها في فضاء وسماء الكلية والعمومية، وأن لا نسمح لأنفسنا أن نتحاكم معها محاكمة الأمر الجزئي. إما أنه تتجه الأنظار إلى الآن الجزيرة الخضراء أو مثلث برمودا، وأن هذه مثلث برمودا حقيقة أم ليس بحقيقة، الإمام موجود هناك أم ليس بموجود هناك، إذا كان موجود ترى بعض الكتب الخيالية تصفه أنه أرض كذا وفيه كذا مواصفات. نحن لا نريد أن ننكر مثل هذه الظواهر، كما قلنا كل ما طرق سمعك ضعوا في بقعة الإمكان، على مستوى إمكان ممكن. أما أن نرتب الآثار العملية أو نرتب الآثار الفكرية على مثل هذه الأمور فالأمر مشكل، الأمر مشكل. نعم، إذا كان لهذه الظاهرة من الآثار العملية حينئذ لا بد من أنه الاهتمام وبذل الوز في تحديد من جهة تحصيل الأثر المترتب عليه، كما الآن سنشير بإشارة بسيطة وعابرة. إذا افترضنا احنا قبل كنا نفسر مثلا نصنف ظاهرة الزواج، زواج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على أنها ظاهرة خاضعة في ضمن الترف الفكري والعلمي. أما لو الآن راح نعيش بعض الملابسات وتكون قضية الزواج بالإمام صلوات الله عليه سبب لأن ندخل في متاه جديد مع طيف جديد ومع شريحة جديدة تريد أن تستغل فكرة زواج الإمام أو ولد الإمام، حينئذ يخرج المورد من بعد الترف الفكري ويدخل في ضمن الميزان العلمي، ولا بد أيضا أن يحاسب بميزان العلمي. فإذا قد إحنا نرتضي لأنفسنا أن بعض الظواهر في الوهلة الأولى لا نتعامل معها معاملة الجد والاجتهاد لكونها مصنفة في البدء على كونها ظاهرة الترف الفكري أو على أنها ظاهرة الآن ليس بها مهمة، لكنه إذا قدر أن ترتب الأثر الشرعي عليها ولو بسبب وجود بعض شواذ المفكرين وعامة الناس، حينئذ نضطر إلى أن نتحدث عن هذا. شبيه لهذا مثلا أن الإمام أو النبي مثلا كان لما يمارس الظاهرة الفلانية كيف يمارسها؟ إذا لم يترتب عليها أدنى أثر، كل أثر ما مترتب عليه بعد ما نحتاج إلى أن نبحثها وأن نضبطها بضبط تاريخي دقيق. نعم، مداليلها الالتزامية لها فوائد، أما مدلولها المطابقي بعد فرض أنه لا يتفرع عليه أي أثر من الآثار لا حاجة إلى أن نشير إليه. نعم، إذا واحد أراد أن ينطلق من هذه الظاهرة للوصول إلى نتائج شرعية أو عقائدية، هنا لا بد من تحديد الميزان ولا بد من إحالة وإدخال هذه المفردة في عينة المختبر العلمي وأن نسلط عليها الضوء بتمامه حتى يكون لنا موقفا اتجاه هذه الظاهرة. أما قبل هذا ما حاجة إلى أن يصير منعنا أن نتحدث في هذه الظاهرة، فلا يعاب على فرد افترض أنه كان في برهة من الزمن يقول أنا أقاطع هذه المفردة لأجل أن لا يترتب عليها أثر، لكن بعد مرور زمن فترة من الزمن وإذا به هذه الظاهرة البعض فكر في أن ينتزع منها مدلولا من المداليل ويكون ذا أثر، حينئذ سندخل المفردة في المختبر وسنعمل كل ما بوسعنا من أدوات لتشريح هذه الظاهرة ولبيان الموقف اتجاه هذه الظاهرة. وطبعا مرة نحددها بالتحديد الشرعي فتدخل إما أنه نستعين بالأدلة الاجتهادية وقد تبقى الدائرة في حريم الشك وبالتالي تعالج معالجة شنو الأصول العملية. هذا من البعد الشرعي. أما من البعد الفكري والبعد العقائدي إذا ما زالت هي في دائرة وفي فضاء المتشابه فيبقى محكوم بالمتشابه، إذا أخرجناه من دائرة المتشابه وإعطيناه صبغة من الصبغات العلمية فرقى في ضمن المعايير الفكرية للجانب الآخر حينئذ نرتضيه ونقبله. هذا هم واضح. جيد، أيضا من الأمور التي تعتبر من الموجبات لضبابية ظاهرة الإمام المهدي هذه القضية، وهو الانحراف في الطموح الذي أشرنا إليه سابقا في ظاهرة الانحراف الطموح. يعني يكون طموحنا في زمن الإمام لا يتناسب مع المشروع العالمي، وأن يكون طموحنا طموح في أفق ضيق بل أحيانا في الأفق الذي لا يريده الله. إحنا عندنا قاعدة عامة، هذه القاعدة مؤسسة في محلها، لا تسألوا عن أشياء أن تبدي لكم تسؤكم،
حينئذ بعض الأمور لماذا الظاهرة صارت هذه حتمية وتلك ليس حتمية؟ لو افترضنا أن الدليل لم يتصدى إلى بيان ذلك ولم تتعرض إلى هذه القضية، أو أن حكومة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ستكون 7 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة على اختلاف الروايات في ذلك، بعضها تقول 70، بعضها تقول 40، بعضها تقول 7، بعضها تقول أكثر من ذلك، أو الأدلة التي تقول أن بعد ظهور الإمام المهدي هل هناك مهدي آخر يظهر وذاك المهدي الآخر، ببعض الروايات 309 سنين. خب ليش عدن المهدي الأول يكون دوره 3 هذا العمر والمهدي الثاني الذي هو بمواصفات أخرى غير المهدي الذي يؤسس ليجي خلط في هذا المجال؟ هذه أمور إذا دخلت في معيار لا بد. فالمهم أن لا ننحرف عن الجانب الأساسية، وقد بينا من أهم ما بس على ذلك مسألة أنه رؤية الإمام، وقد قلنا من الممكن أن رؤية الإمام لا تعد لها قيمة في المعيار في عصر الغيبة. لا أريد أن أقول نفس النظر إلى الإمام ليس بكمال، هذا لا يكون هو المقصود كما هو واضح، لأن النظر إلى جمال الإمام هو نظر، النظر إلى العالم هو فيه كمال، فما بالك إلى نفس الإمام. لا، الإمام بقيد الغيبة، بشرط الغيبة، بشرط التستر، يعني هو أخذ فيه هذا يسمون قضية بشرط ماذا؟ شرط المحمول. الإمام بشرط غيبته هل يكون الرؤية إليه كمال؟ هذا أشبه ما يكون لو قد واحد الآن مختفي لسبب وآخر وقد أمر أبناءه بأنه لا تروني في هذا لمصالح، فأخذت في عصر الغيبة المصلحة في التستر، المصلحة في عدم الظهور. هنا لا يعلم أنه رؤية الإمام ستكون ذا مصلحة، هذا هم بينا. فما نراه الآن من الاتجاه ربما ليس بالسديد التفكير في تحضير رؤية للإمام بالرؤية الحسية من الرؤية القلبية، إن شاء الله أؤكد على أن الرؤية القلبية لا بد منها، ونعني بالرؤية القلبية الاتصالات الروحية، وأن الإنسان يعلم بأنه هم يصير أن يجعل خطواته تكون خطوات تابعة للإمام متابعة تامة، وأن ينطلق بما فيه رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر موسع، قد بحث في مباحث القمص، في بحث القمص انطلقوا إلى هذه المفردة وأشاروا إليها بإشارة وافية على أنه الإنسان المؤمن ينبغي أن ينطلق بحمل بما فيه رضا الإمام. فكرة الرضا لا نتنازل عليها عنها، إنما الذي أريد أن أقوله فكرة المشاهدة ممكن التنازل عنها، وذلك في عصر الغيبة بعدما كانت المصلحة على التستر، بعدما أخذ فيها قيد التستر، وأنه قد أمروا الشيعة بالتستر على الإمام وبعدم الالتقاء مع الإمام، وأنه الإمام يحب في هذا الظرف أن لا يراه أحد، حينئذ الإصرار على الرؤية يكون خلاف ما كان يقصده الإمام. هذا أنا عبرت عن الانحرافات في الطموح للظاهرة المهدوية. الظاهرة المهدوية المفروض أنه نوجهها باتجاه طاعة الله، نوجهها باتجاه المقاصد الربانية، نوجهها باتجاه العز للإسلام والمسلمين، نوجهها باتجاه تحقيق أسباب الظهور، ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر لا بد منه، أما أنه نترك الأمر الأهم وننشغل بأمور ليست الآن فيها نفع، بل قد يقال فيها ربما مفسدة، وأن يصير هم الإنسان المؤمن أن يدعو ليلا نهارا على أن يلتقي مع الإمام من دون أن يكون له تحرك في الأفق العملي، من دون أنه يحاول أنه يحصل ما هو الذي يدخل الرضا والحب على قلب الإمام، فيأتي بما هذا، يترك العبادات ويتجه في المخاطر السلوكية المنحرفة، وذلك على أمل أن يكون هذا مدعاة إلى رؤية الإمام. لو قدر الآن سؤال يوجه إن سؤال فقهي، لو كان رؤية الإمام موقوفة أنا ولو فرضي بس أمثل له بمثال حتى أقرب إلى الأذان. مسألة لو كان رؤية الإمام موقوفة على معصية، حينئذ هل من المعقول أننا نحكم بجواز هذه الرؤية بعدما كانت مبتنية على مقدمة انحصارية وهي مقدمة محرمة؟ واضح أنه لا معنى للالتزام به. فلو قدر أنه ظاهرة الغيبة هي ظاهرة تكتنف في نفسها، لابديت الاستتار. إذا كانت الظاهرة هي تقتضي الاستتار فلا معنى لأن نكون دعاة إلى ماذا؟ إلى الرؤية، أو دعاة إلى ماذا؟ وهكذا. إذا كانت الظاهرة مسلحة في لزوم أن يكون المورد مورد النيابة العامة، وأن الزمان لابد أن يكون خاضع، يعني التحريك في الموسوعة الفقهية والتحريك في المنهج العام للسلوكية للإنسان لابد أن يكون على أساس فكرة النيابة العامة، لم يعلم حينئذ هناك مصلحة في فتح باب النيابة الخاصة، فضلا عن أن لو واحد يجي يدعي فكرة النيابة الخاصة هذا لا معنى له أصلا. هذا أيضا من الظواهر الذي أكدنا عليها ولا بد من الالتفات إليها. من الظواهر الذي نؤكد عليها وهي غياب النظرية المعرفية، هذه ظاهرة كلش مهمة وحساسة وفي غاية الأهمية، وهذه ظاهرة المفروض المخاطب فيها خصوص المتخصص. ما له معنى أن يوم إحنا ندخل في أي مجال من المجالات ما لم نحدد بمرتبة سابقة آليات معرفية تلك الظاهرة. حجم النقل إشجاد، حجم العقل إشجاد، تعارض النقل مع العقل إشجاد، هل يمكن الاستعانات بأساليب أخرى بوسائل أخرى أم لا يمكن الاستعانة بوسائل أخرى؟ هذه القضية المشهورة عن المرحوم الصدوق، إن تمت هذه القصة ونذكرها بعنوان ولو شاهد، أنا ما أريد أذكرها بعنوان دليل حتى يعاب علي أنه شنو دليلية هذا، أذكرها بعنوان شاهد. حينما توجه الشيخ الصدوق أعلى الله في مقامه الشريف إلى مشكلة فقهية وعجز عن حلها في اليوم الأول، في المساء بمكاشفة أو برؤية على خلاف في النقل، أنه الإمام ثبت إليه وجل جواب هذه المسألة كذا. اليوم الثاني واصل الشيخ الصدوق في المثابرة على استكشاف المجهول الفقهي، ولم يكتفي بما رآه من كشف وشهود. أنا أبين هذا منهج أهل البيت، هذا منهج، أنا ما أريد أبين القصة حتى لو تمت، كما سأذكر لك شواهد في قضية زرارة في مع الإمام صلوات الله، يعني لنا نماذج لهذا الظاهرة، يعني لا يجي واحد ينقدها الظاهرة بنقد من جانب يقول هذا ما أتعقلها، إلها مجال عقل جدا. في اليوم الثاني واصل الشيخ الصدوق متابعات العلمية، هم وصل إلى نتيجة. في اليوم الثاني أيضا الإمام أتى وأجاب بنفس الجواب الماضي. بعد ذلك في اليوم البعدي واصل الشيخ الصدوق النهج العلمي وبدأ يتابع المسألة بأسلوبها العلمي، إلى أن حل المساء ظهر الإمام جلس إما برؤية أو بكشف، على القول بإمكان الكشف على القول في هذا، هذا أمر خاضع إلى محله، لست في صدد الآن إثباته أو نفيه، لست في هذا المجال. في اليوم الثالث الإمام قال ألم أخبرك بالمسألة مرتين؟ قال نعم قد أخبرتني بالمسألة مرتين، لكنني سأسأل ما هو مستند هذه المسألة، ولا يمكن لي أن أقول أني قد رأيت الإمام في المنام. إدليت من شأننا، ثم لا كلام الصدوق دعا نقول لا معنى لأن نؤسس إلى الأجيال القادمة على وفق هذا النهج، إذ هذا النهج غير منضبط. شوفوا تأكيد الصدوق على أنه إحنا ما مستعدين أن نفتح آفاق بالنهج تكون آفاقا غير منضبطة، تكون موجبة للإساءة والاستغلال، كل من يجي يصير بناء أنه يتطفل ويتكلم بهذا النهج نتيجة إلى ويلات الدين، إلى أنه ندفع الدين إلى الانتكاسات والخسائر الكبرى الفادحة. يقولون فتبسم الإمام ثم رحب قال إنك فقيه آل محمد، الفقيه الذي لا يمكن أن يتحرك إلا وفق المنهاج العلمي المنضبط ضمن الأساليب العامة مو ضمن الأساليب الخاصة، كنهج احنا نؤسس ماكو قضية نرتضيها في ضمن المفردات الدينية ما لم تكن خاضعة إلى الأسلوب العام، الأساليب العامة، سواء كان على مستوى الأدلة، على مستوى الاستظهارات. ما لم يخضع الأمر إلى الأساليب العامة لا معنى للالتزام به. هذا أيضا من الأمور، وهي النظرية المعرفية. لا بد من تأسيس نظرية معرفية، طبعا هو بحث مفصل لا بد أن نقف معه. ما هي الآليات المعرفية في قضية الإمام المهدي؟ حجم علم الرجال اشقد؟ حجم الروايات اشقد؟ حجم المستندات الأخرى اشقد؟ باب التعارض بين الروايات كيف يمكن أن يعالج؟ فقه الروايات كيف يرتبى؟ هل هنا نعتمد على مدارك معينة أم على أي مدرك كان؟ هل التاريخ له دور في تحقيق هذه المسائل أم يغيب التاريخ من هذه المسائل؟ وهلم جرى، هذه أمور لا بد أن تعلم في المقام. من الأمور المخيفة والخطيرة في سبب تلوث ظاهرة الإمام المهدي، إلى حد أن البعض الآن، يعني البعض من العامة من الناس، تنكمش نفسه اتجاه الظاهرة المهدوية لأجل هذا العامل. يا عامل، وهو أنه يأتي المتطفل غير المتخصص النكرة، يأتي ويريد أن يسعى في أن يتحدث في هذه الظاهرة. ما عنده، شوف، هو عنده دراسات جامعية، مع احترامي للدراسات الجامعية، مع تكريمي للدراسات الجامعية، يعني كما احنا لا نأذن للفيزياوي ان يتطفل على علم الكيمياء الا الرأي في المسألة الفيزياوية، كذلك لا معنى لان يتطفل الغير في ضمن المنظومة المهدوية. نعم، اذا الباب مفتوح في انه نؤسس لانفسنا موسوعتنا الشرعية كما نؤسس لنا موضوعاتنا. الآن أحد يقول أنه علم الفيزياء ممنوع علي، الجواب لا، أنا أسلم أنه ليس بممنوع، بل كل علم مفتوح للجميع. ما عندنا فكرة احتكار العلم، لكن عدم احتكار العلم مو معنى التطفل، مو معنى الشخص الذي ليس هو خبير يتطفل. الآن أضرب لك بد نماذج لهذا، وهذه قد أركت الوضعية بنحو صعب جدا. أذكر لك النموذج الأول. النموذج الأول مذكور في كلمات ابن خلدون في مقدمة كتابه، مقدمة كتاب ابن خلدون. تدرون أن ابن خلدون عالم معروف في علم الاجتماع. ابن خلدون يجي يقول ظاهرة المهدوية، شوف اسمع لي مضمون كلماته، يقول القضية روايات أهل الواردة في حق الإمام المهدي هي روايات وسيعة جدا، ونقلها الفريقان، ولم يختص بها طائفة المذهب الشيعي، بل حتى السنة قد نقلوا هذا. خب، لكن هو عنده نظرية مسبقة في مرتبة سابقة. شنو هي نظريته؟ نظرية أنه الحكومة، قلت هذا بحث اجتماعي مبتني على نظرية اجتماعية، أنه بأسباب في علم الاجتماع مسجلة، أن الحكومة لا يمكن أن يطول عمرها أكثر من 120 سنة. عنده قانون لا يتخلف أن الحكومة لا يمكن أن تتغير أكثر من 20، لا تطول، لا يطول عمرها أكثر من 120 سنة. هذا عند قاضي. خب، إذا كان كذلك، قال ما له معنى نفترض أنه تكون عندنا حكومة عالمية يطول أمدها. إذن الظاهرة المهدوية مرفوضة. بعد اعترافه، شوف هذا التطفل، هذا الذي إحنا نريد نقول أن قد يصنف على أنه عالم في ميدان آخر. وكما اعترفنا نحن أنه رجل في مجال علم الاجتماع له باع وعالم، ونتائجه تحترم حتى عندنا، ولا نريد أن نزهد في مثل هؤلاء الناس، لكن كونك أنت عالم في علم الاجتماع ما تقدر تسري النظرية الاجتماعية إلى النظرية الدينية. هنا تبدي عملية ازدواجية الفهم، وتكون النتائج معكوسة كما تكون النتائج سلبية. أو في موضع آخر نفس ابن خلدون، أضرب لك الموضع الثاني. الموضع الثاني اللي بيقول ابن خلدون، يقول نحن نستفيد في علم الاجتماع، لا يمكن أن يكون هناك سلطان وحاكم إلا أن يكون ذلك الحاكم ماذا؟ له من الجبروت والقوة والشدة والحزامة، وأن يكون حازما. ما ممكن تحصيل سلطان قائد إلا أن يكون حازما. وبما أنه بني هاشم ما عندهم هذه خصلة أن يكون حازمين، هم خصلة الرأفة وخصلة الرحمة وخصلة الود وخصلة التسامح هي الحاكمة في شخصيتهم. إذن لا يمكن أن يكون المؤهل للقيام بمثل هذا المشروع شخص منتسب إلى بيت بني هاشم. الروايات، شوف شلون يعبر، يقول الروايات وإن كانت قد دلت على أن الذي هو يتولى شأن المنقذية للمشروع العالمي هو من بني هاشم ومن هذه السلالة الطاهرة، يصرح بهذا من السلالة الطاهرة، لكن بيد أنه هذا ما ينسجم مع القواعد التي نحن أسسناها في علم الاجتماع من لزوم كون الحاكم حازم وبني هاشم ليسوا بهذا المستوى. الآن روايات، كل ما ورد عندنا من الروايات لابد من رفضها وإبطالها، هذا الذي احنا نقول ان متطفل وان كان هو مصنف على كونه عالم، طبعا احنا نقول المتطفل وان كان مصنف على كونه عالم لا يحق له ان يجرأ في ان يدخل في منظومة اخرى ما لم يكن قد وصل وعاش تلك المنظومة، وهذا يعني كمال العلوم. الان شوفوا احنا كل ما نتقدم خطوة الى الامام العلم يصل الى نتيجة شنو؟ تمايز العلوم وتصنيف العلوم والتخصصات في الفنون. احنا في العلوم الطبيعية نرتضي هذا السير العقلائي وندافع عن هذا السير العقلائي وندعم مثل هذا السير العقلائي. كيف لما تصل القضية الى قضية الامام المهدي شخص تاجر يصير بناء يتكلم في قضية الامام المهدي ويبدي رأيه بحيث يفند آراء عشرات من المتخصصين وهو تاجر اصلا ما عنده كل المام الا ان قرار شيء مكتاب تتكلم في محافل كذا. اخي الكريم احيانا تخرج القضية عن نطاقك وما تقدر تمسك نفسك ومين تخاف، هي ما هي الا لحظات وانت في الرواية عن الامام صلوات الله وعانق حور العين، شنو اخاف من فلان شنو؟ نعم هذا لا يمنع انه يخاف على نفسه، لماذا؟ لمشروعه العالمي. جمع بين أمرين، هو من جهة لا يعتني يتمنى الموت ساعة قبل. الموت لنا في مفهومنا عبارة عن انتقال من دنيا من روح قد حبست في قفص البدن إلى عالم آخر، عالم انتقال وتحرر الروح عن البدن، هكذا نفهم الموت نحن، هكذا علمنا، عبارة عن النقلة، عبارة عن حياة أوسع من حياتنا الدنيوية. الدنيا سجن المؤمن، لا يلتذ المؤمن بالدنيا، ماكو موجب للالتذاذ بالدنيا، فلا نخاف منها. هذا الذي أنا أريد أشير إليه عبارة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه في خطابي لخشام ابن سالم. شو بشي يقول لا يظهر، لا يظهر أمر القائم حتى يصل إلى الحكم جميع أصناف الناس، حتى لا يقول أحد عندما تتشكل حكومة المهدي لو أننا وصلنا إلى الحكم لعدلنا، لو أننا وصلنا إلى الحكم لعدلنا. يقول ما يصل أحد إلى هذا المستوى. هذا الطائفة السابعة. أما الطائفة الثامنة وهي أهم الطوائف، ظلم الناس وجورهم. عن المفضل ابن عمر قال الإمام أبو عبد الله إن أمير المؤمنين قال على منبر الكوفة إن من ورائكم فتنة مظلمة عمياء منكسفة لا ينجو منها إلا النومة. قيل يا أمير المؤمنين ومن نومه؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه. هاي الخصوصية مهمة، الذي يعرف الناس ولا يعرفون. أولياء الله يعرفون الناس ولكن لا يعرفونهم. اليوم اللي يريد يصير داعي لمدرسة الإمام المهدي ينبغي أن يصل إلى هذا الذوبان الكامل، غياب الاسم وغياب الهوية، وأن لا يكون له وجود في عرض الوجود العام لأهل البيت، لا أنه أستغل اسم الإمام المهدي للوصول لمقاصد ذاتية وليسجل أن يكون اسمي هو الذي يرفرف وأن يكون وجودي هو الذي ينتشر. أولياء الله الرواية تصرح الذي سينجو في تلك الفتنة العمياء المنكسبة الذي ينجو هو شخص واحد صاحب النوم أعني الذي يعرف الآخرين ولا يعرفونه. هذا كناية عن ماذا؟ عن التستر التام. كناية عن ماذا؟ عن المجهولية التامة. كناية عن ماذا؟ عن أنه الذي يدخل في ضمن مشروع الإمام المهدي لا يستفيد من اسم الإمام المهدي لمقاصده الذاتية، يبقى اسم الإمام المهدي كلنا نذوب لمشروع الإمام المهدي، ولا يكون لنا وجود، ولا يكون لنا اسم، ولا يكون لنا رسم، ولا يكون أدنى لنا شيء في قضية الإمام. وهذا مؤشر مهم لمن أراد أن يدخل في مشروع ويعرف أصحاب المشروع الحق في قضية الإمام المهدي. أحد أهم سبل ذلك أن يكونوا متسترين، هؤلاء متسترين. هذه هي طوائف ثمانية، ولاحظنا أن هذه العناوين الثمانية في الوهلة الأولى فيها شيء من التنافي والتضارب. يبقى بعد ذلك أنه ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني هو لماذا غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قلت أن بعض من أهل الفكر من علمائنا المعاصرين ممن له باع طولا وله مقام واسم ورسم ونعتبر رقم وما نقدر نتجاوزه، هذا يرى أنه في تعبيره في بعض بحوثه يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما غاب لأجل أن يتكامل، إنما غاب لأجل أن يتكامل. هذه النظرية، نظرية غياب الإمام للتكامل، مرفوضة عندنا رفضا باتا، وذلك لأسباب. نعم، إذا فسرنا التكامل بمعنى كما أشرنا في بعض العناوين وأن الإمام سيكون له غيبة حتى ينال ما للأنبياء السابقين في غيبتهم من الكمال، هذا مرضي، لكن مو تكامل تجربة، مو تكامل تجربة. تكامل التجربة الإمام لا يحتاج إلى تكامل التجربة. بماذا يرد هذا الكلام؟ يرد بأربعة أجوبة. إذن النظرية واضحة، نظرية لبعض من أهل التحقيق يقول سر الغيبة غير العناوين الثمانية التي إحنا أبرزناها المستفادة من الروايات، أن سر الغيبة هو أن الإمام غاب لأجل أن يتكامل. أولا أن الإمام هو متكامل بالدليل القرآني، فقد نص القرآن على تكامله، على تكامل الأنبياء، وأنهم لائقين في زمن مبكر وسن المبكر. طبعا كلام مطول يقول لأنهم في سن مبكر توفى والده الإمام العسكري في ذاك الظرف، ما كان مؤاتي لأن يستلم زمام الأمر، فغيب إلى أن يكتسب تجربة، وهذا هذه الغيبة هي السر حتى يتكامل ويكون ناضج، يصل إلى مرتبة النضوج. هذا قلنا مردود الأمر الأول أنه ما ورد، هذا جواب نقدي، هذا جواب النقدي، أنه ورد في سيرة عيسى أنه كان نبيا وهو صبي، ويحيى أيضا ورد في حقه أنه نبي. أولا أقرأ لك رواية عن يزيد الكناتي، رواية صحيحة السند عن يزيد الكلافي. طبعا الرواية بعدما قال وجعلني نبيا في خطاب عيسى، جعلني نبيا قد يفهم منها شنو، يعني سيجعلني نبيا، وأن لا يكون نبيا في حينه. فيزيد الكلافي يسأل الإمام يقول له جعلني نبيا شنو المقصود منها، هل كان نبيا حين الصبا حين الخطاب، أم سيكون نبيا بعد ذلك، ثم أنه هل يكون نبي حتى على شعيب أم لا يكون نبي على شعيب. سؤالين. الإمام يأكد في رواية يزيد الكناسي يقول لنا أن يحيى في حين صباه في حين خطابه الأول عند الولادة في سن المبكر هو كان نبيا، وكان نبيا. الآية الثانية آية يحيى أنه تسليم الحكم، الفرق بين الآيتين، الآية الأولى النبوة النافذة حتى على أنبياء عصره وزمانه. الآية الثانية إشارة إلى استلامه للسلطة، النبي قد استلم السلطة وهو في سن مبكر. فكلتا الآيتين تطلع أن تكون شاهدة. لا معنى إذا كان بنانا أنه السن الصغير مانع من استلام القيادة، لكان من المناسب جدا أنه هؤلاء الأنبياء أيضا لا يصلحون إلى مثل هذه المهمة. أو في قضية الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، حينما سئل الإمام الرضا من هو بعدك إماما، فأشار إلى الإمام الجواد فقال هذا أمر مبكر كذا، الإمام وبخهم بتوبيخ كبير. أنا أشير إلى بس رواية يزيد الكنازي، قالت الرواية أنه حينما سأل يزيد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أكان عيسى بن مريم حين تكلم في المهدي حجة الله على أهل زمانه؟ فقال كان يومئذ نبي حجة الله على أهل زمانه. ثم قال الإمام في كلام طويل، قلت فكان حجة الله على زكريا أيضا في تلك الحال وهو في المهدي؟ فقال كان عيسى في تلك الحال آية الله ورحمة من الله لمريم حين تكلم، وكان نبيا على من سمع كلامه، وكان نبيا على كل من سمع كلامه. هذا دفع هذه الشبهة. وفي الآية الكريمة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، إشارة إلى هذا. إذن لا معنى لأن نفترض أنه الصغر مانع من ماذا؟ من القيادة. هذا الجواب الأول. لو كانت المشكلة مشكلة التجربة وأن العمر المبكر لا يصلح أن يكون سرا للغيبة، فأقصاه إنسان لما يصل إلى 40-50 فبيحصل بعد قدرة يخرج عن دور الصبا فيستلم الأمر، وبالتالي يمكن له أن يستلم. ليش هذا الغياب الطويل؟ هذه النظرية عقيمة من حيث أنها لن تفسر الغياب الطويل. أقصاه إيش قاله؟ قالت غاب في سن المبكر. ليش في سن المبكر؟ لأنه ما كان مؤهل للقيادة. خابت 40 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة سيتأهل للقيادة. ليش هذا الغياب الطويل؟ هذا ما واضح عندنا. هذا جواب آخر، يعني ينبغي لمثل هذا الباحث أن يبينه. الإمام النقطة الثالثة، الإمام قارن بين غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وغيبة بعض الأنبياء كذي القرنين، كعيسى، كالخضر، بعض الغيبات كموسى، قارن بين هذا. ومن الواضح أنه غيبة هؤلاء الأنبياء لم يكن غيبة لفقدان ماذا؟ فقدان التجربة، وإنما كانت غيبة لتكامل. نعم نسلمه. وفرق قلنا بين أن فقدان تجربة يحاول يكتسب تجربة، الإمام ما عنده شيء من الفقدان الكمالي، الإمام كله كمال، ما يمر بظرف نقول فاقد للكمال. هذه العبارة فيها من الحزازة الكبرى أن نقول الإمام يمر بظرف فيه فقدان لماذا؟ للكمال. الإمام ليس فيه جنبه، فما معنى أن نفترض أنه يتكامل بغيبته؟ وإنما أشارت الروايات لأنه غيبة الإمام كغيبة فلان وفلان من الأنبياء، مع أن فلان وفلان من الأنبياء لم يكن شنو؟ غابوا لأجل استلام سلطة عالمية، ولم يكونوا غابوا لأجل أنه سنهم كان سنا مبكرا، وإنما غابوا لأسرار كما سأبين في كيفية الجمع ما هو. هذا أيضا يلتفت إليه. إذا كانت القضية الدليل الرابع، لو كانت القضية مسألة الخبرة والعمر لكان من الواجب على الروايات تشير. يعني أنا في إخصائي للروايات حبيت أن أبحث ولو على رواية واحدة أجد فيها إشارة إلى هذا المعنى، لم أجد. ولا معنى أن نصل إلى الاجتهاد مقابل النص، هذا مو صحيح. يعني أنا أرى الآن هذا المحقق قد وقع في مشكلة الاجتهاد مقابل النص. النصوص قد أشارت إلى أسباب الغيبة ولم تشر إلى هذا العامل، هذا عالم التبرعي. قلت اللهم إلا أن يكون مقصودة نفس ما قلناه بأنه الإمام سيغيب مثل ما يغيب الأنبياء، وفلسفة غياب الأنبياء كانت لأسرار الإمام يريد يحصل تلك الأشراف. نحن وإن منعنا أنه الإمام لا معنى لفرض النقص فيه، لكن ليس معنى أنه لا مجال للقرب الإلهي إليه، وإنما العروج مستمر إلى الله، وذلك لما أكد في محله أن الله لا متناهي، وأن الإمام مع كل كماله فهو وجود متناهي، وبين المتناهي واللا متناهي بون شاسع، فالقرب له وجه. ولذا احنا نعترف يعني انه الامام بالنسبة الى بالقياس الى الله قياس لا شيء الى الشيء، قياس لا شيء الى الشيء، لكن هذا ليس بمعنى فقدان شيء من الكمال عند الامام. هاتان مقولتان ينبغي التفرق بين المقولتين. نحن لا نتعقل ان يكون للامام منقصة، ولكنه هذا مو معنى ان الامام محجوب عن القرب الى الله والعروج الى الله. القرب موجود، التكامل موجود، التكامل لا بعنشتنا الدنيوية، وإنما القرب إلى الله موجود. وفي تلك الرواية في قضية الأسراء والمعراج لما لو تنوته في قضية خطابه أنه أدق قرب، هناك قرب، وجدا الأمر واضح إذا صورنا الله باللا متناهي، وأنه ما سواه متناهي، وبين المتناهي واللا متناهي عبارة عن ألفاظ مختصرة، لكن بلحاظ عالم المعنى لا يمكن أن نتصور معنى معقول لفاصل المتناهي عن اللا متناهي. كمعنى ألفاظ بريء بسهولة أن أقول متناهي ولا متناهي، لكن من يتحسن مصطلح المتناهي واللا متناهي لا يمكن أن يتصور أن الإمام أو النبي مع ما له من المقامات العالية جدا جدا، لكن لا معنى لأن يفترض أنه. ولذا نختلف عن المدارس الأخرى في الوقت الذي نرى أن الإمام مقام الشرف الذي عنده، نحن كل ما عندنا من كمال عند علمائنا فهي قطرة، مع تسامح في التعبير، هي قطرة في مقابل بحر لا أمد له. الإمام بحر لا أمد له، وما عند علمائنا من الكمالات فهي عبارة قطرة في هذا البحر. لكن أيضا النبي والإمام بالنسبة إلى الله أيضا كالقطرة، مع تسامح في التعبير، وبين الله. فمقام الله يحفظ في دائرة لا متناهي، الإمام يحفظ في دائرة المتناهي الأكمل صورة، وأنه ما سواه فهو يتراوح بين درجة الواحدة إلى المئة. أما الإمام بداية انطلاق من الألف، بداية انطلاق من الألف، يعني ما ينطلق هذا الألف. لذا الإنسان قد ما يسعى ويساهم ويتحرك ويهذب نفسه، هو يتحرك في أفق بين الواحد إلى المئة. إذا يقدر يجرجر نفسه يوصل نفسه إلى المئة، قال أعلى مستوى. أما الإمام بداية انطلاق المئة من الألف، لكن ينطلق من الألف إلى ماذا؟ إلى اللامتناهي، من الألف إلى اللامتناهي. وهذا معنى أنه تفضل بعض الأنبياء، أن لبعض الأنبياء فضلا على الأنبياء الباقين، يعني الفضل بمعنى القرب إلى الله، مو بمعنى الفضل بمعنى المصاحب للنقص. فنقول هناك نبي عنده فضل ونقص، وعندنا نبي خالص من النقص. لا، الأنبياء كلهم معرين من النقص، ما عندنا نبي فيه جنبة نقص، ما فيه جنبة النقص، لكن ليس فيه جنبة النقص ليس بمعنى التساوي في المرتبة، وإنما بمعنى شنو؟ بمعنى أنه بعض يسار طلع من ألف وصل إلى ألف وبي يفترض. سهل الأرقام أنا ذكرها من باب التقريب، والبعض صار مثلا للمليار. وهذا معنى أنه نبينا له مرتبة أولى، وذلك طبعا هم مو جزاف، ولا عبارة عن اعتبارات، ولا عبارة عن أوسمة اعتبارية يمنح الله، لا، وجودات قد تكاملت وبتكاملاتها وصلت إلى تلك المقامات، وبجهد منها، وباختيار لا بسلب ولا بجبر قد بلغت تلك المقامات. مقامات هكذا مقامات، الإمام مقام بمثل هذا المقام. إذن لا معنى لأن نفسر الإمام عبارة عن صاحب تجربة ناقصة يطلب أن يتكامل. نعم، نحن نعتقد هذه الرؤية الباطلة، وأرجو أنه تكون فهمنا لعبارة هذا المحقق ليس بالفهم الصحيح، ونحمل كلامه مع دقته اللامتناهية ودقته في مثل هذه المطالب. كانت العبارة، وإنما مراد التكامل بالمعنى الثاني لا بالتكامل بالمعنى الأول. كنا الفرق بين العبارتين شنو؟ التكامل بالمعنى الأول المرفوض نحو كمال فيه جنبة نقص فيريد أن يرفع هذا النقص. هذا لا نتصوره في حق الإمام كما لا نتصوره في حق أي موجود من الموجودات المنصوبة من قبل الله. أما بالمعنى الثاني القرب إلى الله، التكامل بمعنى القرب إلى الله، كما قلنا أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بما ورد من الروايات بالتشبيه، وأنه سيفوض كل الكمالات الموجودة عند الأنبياء في غيبتهم، وأن الغيبة مدرسة كمالية كما أن الحضور مدرسة كمالية للولي، فللولي كمالان، كمال الحضور وكمال الغيبة. وليس كمال الغيبة، وليست الغيبة حالة سقيمة ولا حالة معوجة، إنما الغيبة حالة من الصحوة وحالة من الصحية. لا يمكن أن نفسر ظاهرة الغيبة على أنها ظاهرة منهزمة، لا بد أن نفسر ظاهرة الغيبة على أنها ظاهرة تعيش جمالها الكامل وتعيش صحتها الكاملة. نخطئ من يفسر الغيبة على أساس قانون السقم وعلى أساس الضعف والمرض في الظاهرة، إنما ظاهرة الإمام المهدي ظاهرة سليمة، ظاهرة صحية، صحية للولي، لأن الولي يتكامل في حضوره كما يتكامل في غيبته. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الثاني. وبعد أظن أن الوقت لا يسع، احنا بذلنا كل ما عندنا. كان بودي أن أشير إلى المقامات الأخرى، وبقي مقام مهم جدا، أن هذا التنافي والتعارض بين الروايات كيف يمكن حله. لكن عبد أمط المدعى الذي أفهمه وأقيم عليه الدليل على أن هذه الروايات وإن كانت قد اختلفت بالألسن، يمكن أن نقول وبالحصر العقلي البدوي أن أسرار الغيب إما أن يناط إلى الله أو أن يناط إلى الإمام أو أن يناط إلى الناس. وأما الثاني أعني سر الغيب لأن الإمام أن يتكامل بخروجه من النقص إلى الوجود، فقد نفيناه نفيا باتا، فينحصر الأمر بين احتمالين. الاحتمال الأول أنه سر من أسرار الله كما أشارت إليه الرواية الأولى والرواية الخامسة والرواية السادسة، وإما بسبب إلى الناس كالروايات المتبقية. وحيث أنه ورد في الروايات، بس أبين طريقة الجمع وأمشي، وإن كان راح أتعبكم بس حتى أصل إلى نتيجة، لأنه آخر جلسة عندي حتى لا يبقى النتيجة نتيجة مرفوضة وغير واضحة. أقول نحن حينما نراجع القرآن الكريم نرى أن هناك لسانان في القرآن الكريم، مرة تعبر في مسألة توفي النفس الموت، مرة يسند الموت إلى الله في آيات من الذكر الحكيم، يسند الموت إلى الله، ومرة من الآيات يسند الموت إلى ماذا؟ يسند الموت إلى الملك، أن الذي يتوفى الأنفس الملائكة، ولذا تظهر عندنا قضية إسرائيل وما إلى ذلك. ومرة نسند الموت في الرواية في الآيات القرآنية إلى ماذا؟ إلى القضاء والقدر. ولا تنافي بين هذه العناوين الثلاثة، إذ أن ما من أمر إلا ولا بد أن يكون بإذن الله، لكن بإذن الله لا يكون بمعنى بمعزل عن الأسباب، إذ أن الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته وحكمته على أن يجري عالم الدنيا ونشأة المادة والجسمانية لا على أساس الغيب المطلق، وإنما على أساس أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها، فأوكل عملية توفي النفس إلى الملائكة كما أوكل عملية توفي النفس إلى عناوين أخرى، فلا تصادم بين العناوين بعدما كانت تلك العناوين على سبيل العناوين الطولية لا على سبيل العناوين العرضية. فالروايات إذا نصنفها بتصنيف جديد، أننا نقول أن الروايات أسندت سر الغيبة بعضها إلى الله وبعضها إلى الناس، ولا تصادم بين الأول وبين الثاني على غرار ما نقوله في سائر الظواهر الدنيوية الذي يمكن إسنادها إلى الله كما يمكن إسنادها إلى غير الله. أستغفر الله لي ولكم.